40 سنة عفوا. نعم. طيب الشاهد فقط في الحديث اختتن ابراهيم فكان ماذا؟ فعل. بل لو جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيه الوجوب. هل الشاهد في الحديث فقط؟ ها؟ فأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر الله تعالى لنبيه والأمر لنبيه وأمر لنا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا من ملته ومن سننه ومن فطرته، إذن فهو أمر علينا كذلك. لأننا قلنا أن الفطرة تعريفها باللغة ماذا؟ قيل هي أصل الشيء، وقيل أصل الخلق، وقيل هي الدين والتوحيد، والصواب أن هذا كله بمعنى الفطرة. فكان هذا من دين وملة إبراهيم، وأمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، إذن فالختان علينا واجب. إذن فليس الشاهد في ماذا؟ في الحديث فقط، وإنما بضميمته إلى الآية. هذا النص الأول. الدليل الثاني إخواننا في الخلف. نعم يا شيخ. يا رجل هذا يستأنس به. أخونا الآن أجاب أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الذمي إذا أسلم هل يختتم؟ قال نعم. قال نعم. قيل له فإنه قد يتضرر بذلك. قال ماذا؟ نرجى له أن يبرأ، يعني لا يخشى عليه إذا اتبعه. لكن هذا القول من الإمام أحمد هل يستفاد من الوجوب؟ الوجوب يؤخذ من ماذا؟ من العلم الشرعي، من قال الله قال رسوله. واضح؟ نعم. احسنت. قال ما رواه من؟ عثيم ابن كليب، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل اعرابي فاسلم فقال القي عنك شعر الكفر واختتن. الشاهد عندنا القي عنك شعر الكفر. انا لله وانا اليه راجعون. هل الشاهد القي عنك شعر الكفر؟ احنا انت في قضية ماذا؟ الشاهد واختتن. طيب واختتن هذا ماذا؟ امر، والامر يفيده الوجوب. وهذا الحديث ما حاله؟ هو حسن بمجموع طرق، ما تقولش هو ضعيف، تقول هو حسن بمجموع طرقه، وهذا يسمى حسن لذاته، يسمى حسن لغيره، لان الحسن بمجموع طرقه هو الحسن لماذا؟ لغيره. اذا القائلون بان الختان واجب على الرجال اوردوا هذه النصوص، قالوا وهو واجب كذلك على النساء لان النساء شقائق الرجال، وما أمر به الرجال يؤمر به النساء، إلا إذا ورد دليل يفيد استثناء النساء من هذا الحكم. هذا قول. قول ثاني ذكرناه. لا أنت فتح الدفتر بتكتب زيادات وإضافات، ما لا ما اقتبستش. صدر. ها.
القول الثاني هو الحديث الضعيف هو سنة الرجال ومفرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف سنة للرجال.
ايه الحديث الضعيف سنة للرجال؟ انت بقول الحديث الضعيف انه سنة للرجال، ان الختانة ومكرمة. قال الان لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الختان انه سنة للرجال ومكرمة للنساء، لكنه حديث ضعيف، وهذا هو عمدة من استدل على التفرقة بين الرجال وبين النساء. طيب هناك قول اخر وهو القول الثالث عندك يا خان عبدو، التفصيل ما بين الرجال والنساء، فقالوا يجب على النساء. انا اكرر الكلام من اجل ان يرتبط اللي تحت ماذا معنى يعني في الحديث. اي نعم. قال انه يجب على النساء، يجب على الرجال ويستحب للنساء. طيب هذا هو ترجمة هذا القول، فما دليلهم على التفرقة عندك يا شيخ؟ لا تخدش معنا. طيب معنا نريد معنا بكلك قالب وقلب. نعم عندك يا خانة. نعم. قالوا الأدلة الدالة على الوجوب على الرجال وإنما على النساء، قالوا هذه النصوص ليس فيها دلالة أنها من الواجبات على الرجال لا على النساء، لأنها جاءت أنها ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وكاد هذا أمر لهذا الرجل. وأما النصوص التي دلت على النساء ففيها شيء من الاستحباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عطية اخفضي وأشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحضر للزوج، أنظر للوجه وأحضر للزوج. ف ففيه انه كان لعلة اخرى بخلاف العلة التي للرجال. فالرجل من باب الطهارة، لان هذا الشيء اذا لم يزال ابقى بولا ونجاسة فلا تكتمل طهارة الرجل، بخلاف المرأة فان هذا الامر اذا لم يرفع لا يؤدي الى عدم الطهارة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، فانه انظر للوجه واحظى للزوج، وليس هذا ايضا من الامور الواجبة. ولذلك قلنا القول الراجح فيما رجحت انا في الدرس الماضي وعزونا لجماعة من اهل العلم انه واجب على الذكور ويستحب للاناث. طيب على كل ما نستطيعش نراجع كل المسائل رجعنا هذه المسألة، وفي الدرس القادم نبقى نراجع ان شاء الله. هل ايه؟ البؤرة؟ بدرة بقى ولا بدرة؟ النورة، 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 نعم، يعني مادة بدرة تستعمل في إزالة الشعر، ولذلك كانت موجودة عند السلف. فلان كان يتنور أي يستخدم هذه النورة طولة على الشعر فتزيله. بلى ورد، أخونا ياسر يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان فقد وجب الغسل؟ قلنا نعم ورد. ليه؟ طيب ولو سلمنا أن هذا مخرج الغالب أن النساء يختتن، اليوم مثلا نقول الناس يصلون صلاة السنن القبلية والبعدية، هذا غالب صح؟ هل يجب من الفعل وجوب من فعل الناس؟ الوجوب لا يؤخذ إلا من أمر يدل على الوجوب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان فقد وجب الغسل ليس فيه إلا إخبار أن هذا الغسل يجب إذا حدث هذا الأمر، ليس فيه تعلق. وإنما يستدل بهذا على الذين ينكرون ختان المرأة، يقول لا ده فعل لم يرد ولم يكن في زمن النبي ولم يكن الناس يختتنون. فنقول لا ورد بحديث أم عطية وبحديث عائشة إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، هذا دليل على الوجود، وهذا الوجود مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. إذا هذا الوجود يفيد الاستحباب. مرتبة الوجوب لا تؤخذ إلا من ماذا؟ من نص الوجود، كما قلنا ألقى عنك شعر الكفر واختتن. هو حسن مجموع طرقه، يسأل أخونا حديث معطية ما صحته، فهو حسن مجموع طرقه وقد حسنه العلامة الشيخ محمد نصر الدين الباني رحمه الله تعالى خلافا لمن حكم عليه بالضعف. قال المؤلف في السابع إكرام الشعر إذا وفر وترك كان يدهن ويصرح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، وهذا حديث صحيح صححه الألباني في صحيح أبي داود. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال، ما تقرأ يا شيخ؟ ما تذكرني اني معك الميكروفون يا شيخ، تقرأ يا عم.
السابع إكرام الشعر إذا وفر وترك كان يدهن ويسرح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم. رواه أبو داود عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه مالك. وعن ابي قتاده رضي الله عنه انه كان له جمه ضخمه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم. رواه النسائي ورواه مالك في الموضع بلفظ قلت يا رسول الله ان لي جمه فارجلها، قال نعم واكرمها. فكان ابو قتاده ربما دهنها في اليوم مرتين من اجل قوله صلى الله عليه وسلم واكرمها. وحلق شعر الراس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو دره كله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها، لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه،
أن يحلق
بعض رأس الصبي ويترك بعضه، متفق عليه. والحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.
الكلام الآن على مسألة إكرام الشعر. قال إكرام الشعر إذا وفر أي أطلق وطول فيكون إكرامه بتسريحه وتدهينه وتنظيفه. هذا هو الإكرام الذي ينبغي على الإنسان. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرم بالتسريح والتدهين والتنظيف. وهذا الإكرام بينه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. أما الحديث الذي أورد المؤلف وقال عن عطاء بن يسار، أولا عطاء بن يسار تابعي جليل، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، ولذلك فهذا الحديث الذي أورده من حديث عطاء بن يسار يحكم عليه بالضعف، ولكنه قد جاء من طريق آخر صح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. إذا فالمؤلف هنا عندما قال عن عطاء بن يسار وقال رضي الله تعالى عنه، أوهم هذا الشيء إن لم يكن هو قد توهم بنفسه أنه صحابي، وهذا ليس بصحيح. عطاء بن يسار تابعي جليل مشهور لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الأولى أن يورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل ثائر الرأس. ثائر الرأس أي شعره شعي منفوش غير مدهون غير مسرح كأنه واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خير من أن يأتي، أو خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه مالك وهو حديث صحيح، لكن من طريق من؟ من طريق جابر رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الآخر الذي جاء من طريق أبي قتادة، وهو أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل، والترجل بمعنى التسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، هذا معنى فلان ترجل أي حسن شعره ونظفه وحسنه. هذا الحديث حكم عليه العلماء بالضعف والانقطاع والاضطراب، وحديث أبي قتادة أنه كانت له جمة، هذا حديث ضعيف، لكن يغني عنه في الدلالة ما أورد المؤلف من حديث جابر. أضف إلى ذلك وجود النكارة في هذا الحديث. ما هي النكارة في هذا الحديث؟ أنه قال: فكنت أرجلها كل يوم، أو قال ماذا؟ قال: فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين. من الصحابة الذي كان يتفرغ لشعره مرتين في اليوم، وجمة أي شعر قد وصل إلى مثلا المنكب، يتفرغ له في تمشيطه وتسريحه وتدهينه إلى غير ذلك؟ ويعارض هذا أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا إلا غبا. والغب اختلف في تفسيره، قال أهل العلم: الغب هو يوم بعد يوم، لأن الإبل كانت ترد الماء غبا أي يوما بعد يوم، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتشط الإنسان كل يوم، فقال: إلا غبا يوما بعد يوم. فكيف كان أبو قتادة يمشطه مرتين في اليوم؟ فهذا الاضطراب في الإسناد مع النكارة الموجودة في متنه المعارضة لحديث من؟ لحديث عبد الله ابن مغفر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل أو أن ينتشط الإنسان إلا غبا. كذلك بنفس هذا المعنى ورد من حديث عبد الله بن شقيق أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم، أي تمشيط الشعر وتسريحه كل يوم. والمقصود هنا النهي هنا ليس على التحريم، وإنما النهي هنا للكراهة. لماذا هو للكراهة؟ لأنه ليس من شأن آل المرؤات وهموم المسلمين، وكان الصحابة في جهاد وقتال ودعوة وعلم، لا يتفرغ الإنسان لشعره كلما أراد أن يقوم مشط شعره ونظر في لحيته، بل لماذا لا يقوم يحمل في جيبه مرآة ويحمل مشطا وكلما مر ومشى؟ نعم، لا، ما الأخ يقول نساهم عندهم المرآة، المشكلة أن اليوم انتقل الأمر، المرآة مع إخواننا واضح، والمشط ما فيش مشكلة لو يحمل الإنسان مشطا يهذب من نفسه، لكن القضية مسألة أن يشغل ذلك الإنسان عن أموره المهمة، عن أموره المهمة. وليس معنى ذلك أن نقع فيما وقع فيه هذا الأعرابي ثائر الرأس الذي حكى عنه جابر رضي الله تعالى عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شعث، شعره منتفش غير مهذب لشعره ممشط له، فقال: هذا خير أو هذا خير أم أن يدخل أحدكم كأنه شيطان، فلا يكون الإنسان بهيئة هذا الشيطان، ولا يكون الإنسان شغله الشاغل النظر في لحيته وتمشيط شعره ويحمل في جيبه المرآة ويحمل في جيبه المشط، هذا منهي عنه. لماذا إذن؟ فالنهي هنا يفهم منه العلة ماذا يا إخوان؟ أن الإنسان المشتغل بهموم المسلمين والمشتغل بالدعوة إلى الله والمشتغل بالعلم والمشتغل بتربية أبنائه والمشتغل بمثل هذه الأمور ليس متفرغا لقضية المرآة وقضية المشط. هذا هو المقصود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال هنا وحلق الشعر الرأس مباح. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة حلق شعر الرأس. قال حلق شعر الرأس للذكور بالطبع مباح، وكذلك توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احذقوا كله أو ذروا كله. هذا حديث أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أن يحلق الإنسان كله أو يذره كله. ما معنى هذا الكلام؟ سيأتي في الكلام على القزع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع هو أن يحلق الإنسان بعض شعره ويترك البعض. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بأحكام المولود صورا لهذا القزع، قال إما أن يأتي الإنسان فيترك الجوانب ويحلق من النصف، قال وهذه هيئة النصارى. قال وهناك هيئة أخرى وهو أن يحلق من الجوانب ويترك النصف، قال كهيئة السفلة وأوباش الناس. يعني هؤلاء السفلة أيضا وأوباش الناس كموجودون في عهد ابن القيم رحمه الله تعالى، قال كهيئة السفلة وأوباش الناس، والهيئة المنتشرة فيه كثير من الشباب اليوم تجد يحلق من الجوانب ويترك من النصف. لو هناك الآن أشياء عاملة مثل رجول الدجاج كده جعلها في خلف الرأس يلو الشعر، ما تعرف يعني ماذا فعل به. المهم يا اخوان انتكاسات، انتكاسة. كلما قذف الغرب بقيء وبنجاسة تلقيناها نحن بأفواهنا، تلقيناها بأفواهنا، نسأل الله السلامة والعافية. شوف انظر ماذا يقول ابن القيم، قال هذه الهيئة يذكر، قال بهذا النص كهيئة السفلة وأوباش القوم، وهو أن يحلقه من الجوانب ويتركه من النصف، وهذا هو القزع. سمي بالقزع أي من التقطيع، وقال تقزع السحاب أي تقطع. فالإنسان عندما يكون شعره مقطع، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على آل جعفر بعد موته فجيء إليه بأبناء جعفر رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح، كأنهم كلف أفراخ التي يعني تقطع ريشها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق وأمره أن يحلق الشعر كله. ففعله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال دليل أن على استنكاره واستهجانه لهذا المنظر ولهذا الشكل. يعني ذهب إليهم في مصيبة بعد موت جعفر بثلاث أيام كي يعزيهم، فلما جاء إليه بأبناء جعفر على هذه الصورة استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل والله نحن الآن في موت وهذا شهيد شهداء المسلمين جعفر رضي الله تعالى عنه، هذا جعفر واضح بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوة والقرابة الشيء الكبير، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعزي في تلك المصيبة ولم يمنعه أن يرى هذا المنكر أن ينبه عليه. مع أنك لو جيت أنت اليوم تتكلم في مثل هذا الأمر مع ما يقع لمسلم مصائب يقول لك يا أخي أنت تتكلم في الشعر وفي القزع وفي التمشيط وغير التمشيط والمسلمون يذبحون شرقا وغربا، طيب بالله عليك إذا لم نتكلم في هذا انتفع المسلمون؟ إذا سكتنا واستمررنا في الجهل الذي هو واقع بين المسلمين انتفع المسلمون؟ تسلمنا بيت المقدس؟ انتهى احتلال العراق؟ لم ينتهي هذا الشيء. فلعلنا لو رفعنا عنا هذا الجهل واستقام الناس على دين الله وانتهج الناس النهج الصحيح غير الله عز وجل وبدل هذا الحال. فانظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الذين دائما يتكلموا الى السيرة. طب انظر الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على اهل ابي جعفر على جعفر رضي الله تعالى عنه وقدم الابناء، والابناء ايتام مساكين المفترض تدخل اليهم بالهدايا وتفعل وتفعل، وما زلت تاتي بالحلاق تحلق لهم سمعه. ما هو امرأة تقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يقول في يوم عيد عندما دخل على النساء يا معشر النساء تصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار، قالت مش ممكن يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، مفترض ان يدخل في يوم العيد على النساء يقول كل سنة طيبين ويعني يفرح النساء، ما يقولش للنساء يصد انفس النساء يا معشر النساء تصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار، هذا من الجهل ومن السفة. وتكلم الرويبض في دين الله سبحانه وتعالى، تكلم لكع ابن لكع الذين لا يفقهون ولا يعقلون. فالشاهد هنا انظر كيف دخل فاتى بالحلاق وقال احلقوه كله، لانه رأى منكرا. لانه راى صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم فراء منكرا، ده تغيره الى الرنين، ما عادش يجيب الموسيقى لان الموسيقى هذه ما تجوز. وكذلك الاخوات، نقل ايضا الاخوات ما شاء الله تحمل اخت المحمول وفي وسط الدرس ترن ايه الموسيقى، ويجدر بالاخوة يا اخوان مثل هذه الامور يكون فيه لنا تمايز، كلنا تمايز. اليوم اختلط الحابل بالنابل، ما عادش فيه التمايز الصحيح في زينا، في لباسنا، في كلامنا، في بيوتنا. تجد ان الاخوة هم عوام العوام الا من رحم الله، هم عوام العوام في كلامي، في حديثي، في معاملتي، في بيتي، في تربيتي، في نسائي، في ابنائي، في كل شيء. يعني ممكن تجد العامي ابنته متسترة احسن من ابنة الاخ. ابنة الاخ الواحدة طول هذا الباب تمثل من هذا الباب بابين، وتمشي ما شاء الله لبسة بنطال، وابنة اخ تكون زوجته ما شاء الله ممكن منتقبة لكن ترتدي كل ما لذ وطاب من الالوان المبرقعة والمزرقشة، وهي ما شاء الله اخت. اين هذا التمايز؟ صار هذا الوضع مفترض ان نكيف الوضع على وضعنا، لا، نحن ما شاء الله نتكيف مع الوضع. ما فيش مشكلة ان يجر الانسان ثوب ذراع، ان يكون يعني بنطاله ما شاء الله يعني لتحت الكعب، لماذا؟ حتى نجاري الوضع. لا يا اخوان، ما يجوز هذا. الناس جابوا هواتف بالموسيقى، يبقى احنا هواتفنا لابد نشغل فيها موسيقى، واذا ما كانش فيها موسيقى نذهب بقى الى اصحاب البرمجة من اجل يدخلونا فيها موسيقى. ليه؟ حتى ما نكونش من اهل الشذوذ، ما نشذش على المجتمع. هذا يا اخوان مش صحيح. العلماء فتوى اللجنة الدائمة بحرمة ادخال الموسيقى في هذه الهواتف لانها موسيقى. والعجيب يقول لك اخ ما شاء الله انا والله في الهاتف بتاعي اذان، فسمعنا الاذان تسمع ترالان ترالان الموسيقى. طب وهذا اذان؟ في اذان حقيقي لكن في اذان موسيقي، هذا اذان، هذا اشد وانكى من الموسيقى العاديه. فلا بد يا اخوان وضعنا نحن نكون منفصل عن الناس، مش بمعنى ان احنا كل عايشين في كوكب اخر، لا، كلنا شخصياتنا في زينا، في حديثنا، في معاملاتنا، في كل الامور التي هي تهذب من اخلاقنا ومن ابنائنا. اما اليوم تجد دائما الناس منفصلون، والاقيات يشتكي يقول لك والله ابني يعني عنده انفصام، ما يحبش الاخوه ولا يحب اللعب ولا يحب الالتزام. لماذا؟ لانه يرى ان انت نفسك مستحي من هذا الالتزام، مستحي من هذه الاستقامه. واضح؟ تفعل شيئا بالخارج وشيئا اخر في داخل البيت، فهو يرى شيئا داخل البيت بخلاف الشيء الذي يراه خارج البيت، فبالتالي بياخذ بالغالبيه العظمى وبالسواد الاعظم. بعد ذلك تراه لا يحب اللحيه، لا يحب تقصير الثياب، ترى البنت لا تحب النقاب مع انه مع منتقبه وجدته منتقبه وعد، لكن لماذا هي غير منتقبه وغير متحجبه؟ لانها ترى ان الحجاب هذا زي عادي للامه، مش مساله دين والتزام واستقام، مش مساله دين وعباده، مساله انها اليومين دي مستحيه ترفع النقاب، بس مستحيه ترفع النقاب. ولا يا ريت تقول يجي قانون يقول ما عادش حد يلبس النقاب، تقول ايه؟ بركه يا جامع، بركه يا جامع. لا يا اخوه، لابد من استقامه ظاهره وباطنه. المهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن القزع. عرضنا الان سوره القزع. النهي هنا عند اهل العلم انه نهي على التنزيه وليس على التحريم. العله لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع؟ ذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى عله عظيمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذا الدين، وقام هذا الدين على العدل والمساواة بين كل شيئين. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس، هذا ليس من العدل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل بنعل واحدة، فليس هذا من العدل. فلا بد إما أن ينتعل بالنعلين او ان يحتفي برجليه. كذلك عندما يقص بعض الشعر ويترك بعضه، هذا ليس من العدل. بالاضافة الى ان هذه الصورة تشبه كما قال ابن القيم صورة من؟ النصارى. وتعالى انت اليوم لا تجد هذه الحلقات تشبه الا الاوروبيين، واضح، وهؤلاء الكفار، او في بلاد المسلمين من اراذل الناس وسقط الناس هم الذين ينهجون ويحلقون مثل هذه الحلقات. تجد اخ ما شاء الله حالك، انت عملت ماذا؟ قال لك والله الحلاق اصلا، الحلاق ده ربطك على الكرسي، اربيقك على الكرسي، جاب يعني سلب وحبال وراح مربطك على الكرسي، وبعدين يعني قام بحلق الشعر. ابدا، الا بيوافق قلبا خاليا. ما فعل ذلك الحلاق؟ ما فعل ذلك الحلاق؟ مثل رجل جاي يقول والله انا يعني بجلس عند الحلاق، وبعدين بروح اخذ من لحية اخذ كتير جدا، واروح البيت ينكر علي قلت له انت كنت بتنام الحلاق ده لو انت نايم؟ قال لي بكون صاحي. قلت له اذا ما تصحش ما يصحش تقول الحلاق حلق لي وفعل لي كانك كنت نائما، انت مريد لهذا الشيء وانت محب لهذا الشيء. المهم قلنا الان ان هذا القزع منهي عنه وبينا فيه العله. وفي هذا الحديث احلقوا كله او ذروا كله يبين وينبه على مساله اخرى، وهي مساله اطاله الشعر. احلقوه كله او اتركوه كله، مساله الترك هنا يبين ذلك ان هذا يعني امر اباحه النبي صلى الله عليه وسلم، اباح اطاله الشعر. وهنا البحث في قضيه اطاله الشعر، ان يطيل الانسان شعره الى المنكبين او يجعله جمه، هل هذا محرم؟ نقول لا. اولا ان يصل الى منكبه مثلا، قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت له غدائر واطال شعره الى منكبيه، وجاء عن ابن عباس وجاء عن جماعه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم او اتركوه كله يبين الاباحه. لكن هل معنى ذلك ان اطاله الشعر من السنن التعبدية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف اهل العلم. قالوا اولا السنن الواردة عنه صلى الله عليه وسلم تنقسم الى افعال جبلية وافعال عادية وافعال تعبدية. افعال عادية اي التي اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم وجبل عليها، وجبل عليها التي تسمى بالجبلية. معنى جبل عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى هيئة مشيه كأنه ينحدر من مكان عالي. يأتي إنسان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى ينحدر من مكان عالي، فأنا أتعبد لله بهذا الانحدار، ومن السنة هذا الفعل. نقول هذا ليس من السنة التعبدية. لماذا؟ لأنه كان من السنن الجبلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء ويتتبع الدباء، هذا القرع يعجبه ويأكل، هذا من السنن الجبلية، شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء إنسان يوم قال والله أنا ما أحبش القرع، نقول له أنت تركت السنة؟ لا. بالمقابل والمضاد، النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الضب فتركه، قيل له إنه محرم قال لا ولكنه لم يكن من طعام قومي. دل ذلك جزاك الله خير على أن ترك أكل الضب محرم؟ لا. فتبين هذه الحديث ان هناك افعال فعلها رسول الله لانها كانت من عادة قومه، وافعال تركها لانها لم تكن من عادة قومه. فبما ان الافعال التي لم تكن من عادة قومه ليست محرمة وليست مكروهة لمن اراد ان يفعلها، فكذلك الافعال التي فعلها وكانت من عادة قومه وفعلها لانها من عادتهم ولم يأمر بها فلا تكن واجبة ولا تكن كذلك مستحبة وسنة. هذه القاعدة ظهرت. كذلك هناك افعال افعال عادية، احنا قلنا الان افعال جبلية، افعال من عادة القوم، افعال جبلية كالمشي، افعال عادية، افعال تأتي بغرب بدون ارادة من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بدون ارادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفر من عرفة الى مزدلفة نزل فبال في مكان، هل هذا المكان بذاته أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البول؟ هل من سنة أن الحجيج إذا نفروا بالوا في هذا المكان؟ لأن هذا الفعل كان ماذا؟ فعل غير مراد للتعبد، موافق وافق ذلك. واضح؟ إذن ليست كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون ماذا؟ من باب التعبد. ما هي الأفعال التي تكون من باب التعبد؟ الأفعال التي يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يعرف انها من باب التعبد ويأمر بها ويحث عليها، تمام؟ وقد يكون هذا الفعل جبلي مثل مسألة الاكل، الاكل انسان طول عمره بيأكل باليمين، هذا فعل جبلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل باليمين، فعل جبلي، لكنه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل، انتقل من الجبلية الى التشريع. ليه؟ يا غلام سم الله وكل، انسان ينام على شقه الايمن دائما، هذا فعل ايه؟ جبلي. يقول لك انا ما نمش ما استراش الا اذا نمت على الشق الايمن، هذا فعل جبلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الشق الايمن، فعل جبلي، لكنه قال تعليما للبراء اذا اردت مضجعك فتوضا للصلاه ثم اضطجع على شقك، فانتقل الى الايه التعبدي. ناتي بعد هذا التقعيد للشعر عندما يطلق الانسان شعره. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه اطال شعره. هل هذه الاطالة كانت من افعال التعبدية او من الافعال العادية التي ادرك عليها قومه؟ قال العلماء من افعال العادية، كان قومه يطلقون شعورهم، فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره اتباعا لعادة قومه. ودل على ذلك انه لم يأتي في نص صحيح صريح انه قال وفروا شعوركم. وعلى سبيل المقارنة كان من عادة العربي ومن عادة قومه اطلاق اللحى، فلقائل ان يقول على قاعدتك يا اخانا فلان فاطلاق اللحية سنة عادية، نقول